بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: باب المضطر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. يقول المصنف رحمه الله: باب المضطر. هذا الباب يعتبر من أهم الأبواب التي تعم بها البلوى، ويحتاج المسلم إلى معرفة أحكامها ومسائله وهو يتعلق بالأحوال الخاصة التي تطرأ عليه، فلا يستطيع أن يجد فيها طعاما حلالا. ويسمي العلماء رحمهم الله هذه الحالات بحالات الضرورة. ومن عادة العلماء والأئمة والفقهاء بعد بيانهم لأحكام الأطعمة أن يبينوا الأحكام والمسائل التي تتعلق بأحوال الضرورة. ولقد رحم الله عز وجل عباده المسلمين فشرع لهم أحكاما خاصة في أحوال الاضطرار، وسع فيها سبحانه على عباده وشملهم فيها برحمته. ولو تصور المسلم أن أحوال الاضطرار يحكم فيها بأحكام الأصل لكان في ذلك من الضيق والحرج ما الله به عليم، ولكن الله وسع عن عباده ويسر لهم في الأحكام والتشريع، فجاءت أحوال الضرورة وأحكام الضرورة متناسبة، وجاءت أحكامها على وفق الحالة وما تقتضيه من التوسعة على ولي الله المؤمن. يقول المصنف رحمه الله: باب المضطر، أي في هذا الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بالضرورة. الضرورة يصل الإنسان فيها إلى حد يخاف فيه على نفسه من الهلاك والموت، أو يخاف فيه على عضو من أعضائه أن يتلف ويهلك، كما لو إذا أصابته المخمصة فكان في سفر أو في حضر ولم يجد طعاما، وبلغ به الأمر إلى درجة يخاف فيها على نفسه أن يموت ويهلك، فحينئذ قد أصبح مضطرا. وهكذا إذا أصابه المرض أو نزل به السقم والداء فأعيته الحيلة وقرر الأطباء علاجه، ولكن علاجه يحتاج إلى مستثنيات، فهذه حالة اضطرار. وهكذا إذا خاف على سمعه أو بصره أو على عضو من أعضائه كيده أو رجله أن تقطع أو تتلف فاضطر إلى فعل ما فهو مضطر. فالمضطر هو الذي يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه. والاضطرار يكون في الأطعمة والأشربة ويكون في غيرها من الأحكام. والأصل في باب الاضطرار أن الأحكام تتضمن المشقة، والمشقة في الأصل تنقسم إلى قسمين: المشقات والمتاعب والمصاعب تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المشقة غير المقدور عليها، وهي التي لا يستطيع المكلف أن يتحملها بحال، فحينئذ يكون في مقام الاضطرار، ومثل هذه المشقات لا يكلف الله بها عباده. وهذا هو الذي عناه الله بقوله: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وقوله: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. فهذا النوع من المشقات الذي لا يستطيعه الإنسان بحال، هذا لا يكلف به البتة. أما النوع الثاني من المشقة فهو المشقة المقدور عليها، أي أن الإنسان يقدر على هذه المشقة، ولكن حالته تنقسم إلى قسمين: القسم الأول مشقة مقدور عليها دون حرج ودون ضيق، فهذا النوع هو الذي يكلف الله به عباده، وجميع تكاليف الشريعة فيها مشقات ولكنها مشقات لا تبلغ إلى الحرج. فأنت إذا كنت نائما وأذن عليك أذان الفجر فإنك تطالب بهذا الأذان أن تقوم وتؤدي فرض الصلاة، فحينئذ تترك الراحة والدعة، وقد تقوم في شدة البرد، وقد تكون متعبا منهكا، فتقوم وتتوضأ ثم تذهب إلى المسجد وتصلي، فقيامك مشقة ووضوءك مشقة وذهابك إلى المسجد مشقة، ولكنها مشقة مقدور عليها، وهي التي حفت بها الجنة. حفت الجنة بالمكاره، لأنه لولا هذه المكاره لما ظهر المطيع من العاصي، ولما ظهر صدق الصادقين ونفاق المنافقين ورباط الصابرين الذين يرجون رحمة رب العالمين. ولذلك صح في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. فهذه مشقة في الصلاة ومشقة في الزكاة، أن الإنسان يجمع ماله ويتعب في جمعه ويتحمل المشاق في التجارات والسفر والغربة، ولربما يجلس ساعات النهار الشديدة ويسهر ليلة من أجل أن يحصل المال، ثم يأتيه خطاب الله بالزكاة، وهذا أمر يشق على النفوس في الأصل، ولكنه أمر ميسور، لأن الله أعطى الكثير وأخذ القليل، ولما أخذ القليل رده بأضعاف أضعافه جزاء لوليه في الدنيا والآخرة، ولذلك ما نقصت صدقة من مال. فهذه مشقة نفسية، ولذلك جبلت النفوس على حب الأموال، فإذا تذكر أنه تعب في تحصيله وعني ومع ذلك أمره الشرع أن ينفق منه على المساكين وعلى أصناف الزكاة الثمانية، بل جعل حق الأصناف الثمانية في المال حقا معلوما لا منة فيه ولا فضل لصاحب المال، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فإذا جاء يدفع هذا المال وهو يتذكر أن المسكين لم يتعب في جمعه ولم ينصب في توفيره، فإن هذه مشقة، ولكنه يؤثر بها مرضاة الله عز وجل، وهي مشقة مقدور عليها وكره ترفع به درجته وتعظم به حسنته وتضاعف له وترفع له به درجته في الدنيا والآخرة، فهو في هذه الحال على مشقة ولكنها مشقة مقدور عليها. وهكذا في بقية تكاليف الإسلام، ولذلك الله عز وجل يقول في كتابه: لا يكلف الله، فدل على أنه يكلف، والتكليف من الكلفة، والكلفة فيها عناء وتعب ومشقة، ولكنها إذا كانت في وسع الإنسان فإنها حينئذ تكون امتحانا وابتلاء، فيظهر به إيمان المؤمن ونفاق المنافق، إيمان المؤمن بطاعته والتزامه، ونفاق المنافق بإعراضه وامتناعه. أما النوع القسم الثاني من النوع الثاني من المشقات في المشقة المقدور عليها، أن تكون مشقة مقدورا عليها ولكن بحرج وضيق. فإذا كانت مشقة مقدورا عليها وفيها حرج وضيق، خير الله عبده بين أن يفعل وأن لا يفعل. فإذا نظرت في السفر فإن المسافر يجد العناء في السفر غالبا، وقد قال صلى الله عليه وسلم في السفر: السفر قطعة من العذاب. فإذا سافر فإنه يتعب نفسيا وجسديا، فإذا كان سفره في وقت الصيام وفي شهر رمضان خير بين أن يصوم وبين أن يفطر. فإذا جاءت الفعل فيه حرج وفيه مشقة على الإنسان وأراد أن يترخص برخص الله عز وجل فلا حرج عليه، وإذا أراد أن يأخذ بالعزيمة دون أن يضيق على نفسه ويعنت ويكون في العنت والحرج والضيق فلا بأس ولا حرج وعليه. فالمشقة على هذه الثلاثة الأقسام: مشقة غير مقدور عليها فلا يكلف بها إجماعا، ومشقة مقدور عليها لا تصل بالإنسان إلى حد الحرج ويكلف بها إجماعا، ومشقة بين الاثنين وهي المشقة المقدور عليها وفيها حرج يخير الإنسان فيه بين الفعل وعدمه. فإذا كانت المشقة تصل بالإنسان إلى خوف على نفسه من الهلاك والتلف فهذه لا يكلف بها، ومن هنا يقول العلماء يسقط التكليف. فإذا كان الإنسان في سفر أو في حضر وقل الطعام وأصابت الناس المخمصة ولم يجد طعاما إلا ميتة محرمة، فحينئذ إن قلنا له الميتة محرمة عليك كلفناه بما لا يطيق. ومن هنا قال العلماء يسقط التكليف وتكون الميتة حلالا له، أي يحل له أن يأكل من الميتة، كما قال سبحانه إلا ما اضطررتم إليه، وقال سبحانه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وقال سبحانه فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه. فلا بأس حينئذ ولا حرج عليه نأخذ برخصة الله عز وجل. ثم إذا كان الإنسان مضطرا فله حالتان. الحالة الأولى إذا قلنا إن الضرورة أن تصل بالإنسان إلى درجة الهلاك بحيث يخاف على نفسه الهلاك أو على عضو من أعضاء يتلف، فهذا على صورتين. الصورة الأولى أن يرى الهلاك أمام عينيه، بمعنى أن يباشر مقدمات الهلاك، وهذه توجب الترخيص عند العلماء قولا واحدا. والصورة الثانية أن يكون غالب على ظنه، فهو لم يباشر مقدمات الهلاك ولكنه يعلم أنه إذا لم يأكل في هذا الوقت أنه سيهلك. والصحيح في هذه الحالة الثانية أنه في حكم المضطر، وأنه لا يشترط في الضرورة أن يقف أمام الهلاك بعينه. حتى لو فرضنا مثلا أنه كان في سفر وحضرته الصلاة وأراد أن يتوضأ فبحث عن الماء فعلم أن الماء يوجد على مسافة مثلا نصف كيلو متر من المكان الذي هو فيه، وأن هناك بئرا، وهذا البئر حوله سبع قاتل أو فيه حية تخرج وتقتله، أو أن الأرض التي فيها البئر فيها هوام، والساعة من الليل يغلب على ظني أنه سيتعرض للهلاك لا محالة. في هذه الحالة لا يشترط أن يذهب إلى البئر وأن يرى السبع، ولا يشترط أن يباشر الهلاك بعينه، فإذا غلب على ظنه فإن الغالب كالمحقق، وحينئذ لا يشترط أن يباشر الهلاك أو أن يرى الهلاك. وهكذا في رخص الشريعة حتى في التيمم، لو أنه يعدل حينئذ ولا يجب عليه الذهاب للبئر ويتيمم، ولو كان معه عرض كأهله وزوجه وغلب على ظن أنه لو وقف يصلي أنه يتعرض في عرضه فينتهك أو يأتي من يؤذيه ويقتله، أو كان مطلوبا ونحو ذلك بدون حق مظلوما فيأتي شخص يريد أن يقتله فيطلبه ويجري وراءه، وعلم أنه لو نزل يصلي أنه يقتل، فإنه مضطر، ولا يشترط أن ينزل ويرى علامات الهلاك أو أمارات الهلاك. إذن المضطر له حكم خاص، ومن رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خفف عليه في تشريعه وفي أحكامه، واعتنت آيات القرآن وأحاديث السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيان هذه التوسعة. ومن عادة العلماء رحمهم الله أن يذكروا أحكام الاضطرار في كتاب الأطعمة، وسرى درج المصنف رحمه الله على ذلك، فقال رحمه الله باب المضطر. نعم.
قال رحمه الله: ومن اضطر في مخمصة فلم يجد إلا محرما فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
ومن اضطر في مخمصة ولم يجد إلا محرما، إذن هناك شروط. الشرط الأول أن يكون مضطرا في المخمصة، الشرط الثاني ألا يجد إلا محرما. فإذا كان مضطرا في مخمصة، المخمصة شدة الجوع، ويضطر في المخمصة، الإنسان يقولون يصبر عن الطعام كأقصى حد 3 أيام، والغالب أنه يهلك إذا مضت عليه 3 أيام بدون أكل وشرب، وقد يهلك فيما دون ذلك، لكن كلام على غالب الناس، المعتدل من الناس أنه إلى 3 أيام يصبر. فإذا أصابته المخمصة والمجاعة ولم يجد إلا محرما، هذا الشرط الثاني. إذن قد يكون في مخمصة ومجاعة ويجد حلالا ويجد طعاما مباحا، فإذا وجد طعاما مباحا لم يكن مضطرا، لأنه إذا صار في المخمصة ولم يجد إلا حراما كأنه دفع بدون اختياره، فهو مضطر إلى الحرام وملجأ إلى الحرام بغير اختياره. إذن يشترط أن يكون فيه سبب يدعو للرخصة وهو المخمصة، وهذا قوله معنى قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة، وهي شدة الجوع غير متجانف لإثم، فهذا يدل على أن الاضطرار في المخمصة موجب للترخيص، وأن لا يجد إلا حراما يعني شيئا محرما عليه. جاز له أن يأكل ما يسد به رمقه، أي حل له أن يأكل من الميتة لم يجد إلا محرما، مثل أن يجد شاة ميتة أو يجد خنزيرا أو يجد محرم الأكل من السباع كالنمر والأسد ونحو ذلك، ما وجد إلا هذا الشيء وهو محرم عليه، فهو مضطر في مخمصة لا يجد إلا حراما، حل له وجاز. طبعا هناك في هذا الحكم أولا كلهم متفقون على أنه يباح له أكل، يباح له أن يأكل من هذا الحرام ولا حرج عليه، لكن السؤال هل يجب عليه أن يأكل؟ لأنه إذا ما أكل سيموت، فإذا علم أنه إذا لم يأكل من هذا المحرم سيموت، هل يصبح الحرام أكل الحرام واجبا عليه، أم نقول له أنت مخير؟ وجهان مشهوران لأهل العلم رحمهم الله. من أهل العلم من قال يجب عليه أن يأكل من المحرم إنقاذا لنفسه، لأن الله يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ويقول سبحانه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فأمرنا الله عز وجل ألا نتسبب في قتل النفس. قالوا فإذا امتنع من أكل هذا المحرم فقد تسبب في هلاك نفسه، ولا يجوز للمسلم أن يقتل نفسه لا بالسببية ولا بالمباشرة، فهذا محرم عليه، لأن الله نص وقال ولا تقتلوا أنفسكم، فحرم عليه أن يقتل نفسه. فقالوا إذا لم يكن يأكل من هذا المحرم فإنه سيتسبب في قتل نفسه، ومن هنا صار واجبا عليه، وهذا هو أقوى القولين. ثم تأتي مسألة ثانية، لو كان مريضا بمرض عضال، وهذا المرض بمرض شديد يفضي به إلى الموت، إذا لم يستخدم الدواء أو لم يفعل الجراحة فإنه سيموت، هل يصبح الدواء واجبا عليه كالحال في الميتة؟ قال بعض العلماء إنه لو كان مريضا توقفت نجاته بإذن الله على التداوي صار التداوي فرضا عليه ويحرم عليه أن يمتنع منه، وهذا اختيار بعض الفقهاء من أصحاب الإمام بحنيفة وغيرهم رحمة الله عليهم. وذهب بعض العلماء إلى أن التداوي يختلف عن الطعام، وهو مذهب طائفة من المحققين، لأن التداوي ليس كأكل الميتة، لأنه إذا أكل الميتة فإنه سيقطع أنه سينجو، وأما التداوي فيحتمل أن ينجو ويحتمل أن لا ينجو. ومن هنا قالوا إنه في حال أكل الميتة الفرضية أقوى، ولكن في التداوي يحتمل أن يؤثر الدواء فيشفى بإذن الله ويحتمل أن لا يؤثر. ومن هنا قالوا لو ترك التداوي لم يكن آثما، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أقر على ترك التداوي في الضرر، فإن المرأة السوداء جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله إني أسرع فادعوا الله أن يشفيني، فقال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت لك وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكن أدعو الله لي ألا أتكشف. فقولها قوله عليه الصلاة والسلام إن شئت دعوت الله لك هذا الشفاء، وإن شئت صبرت ولك الجنة، قالت أصبر ولكن أدعو الله ألا أتكشف، فلم ينكر عليها أنها لم تطلب الشفاء، فدل على الفرق بين مسألة التداوي وبين مسألة الأطعمة. ومن هنا بين المصنف رحمه الله أنه إذا اضطر الإنسان جاز له وحل له أن يأكل من الميتة. نعم.
قال رحمه الله: فله أن يأكل منه ما يسد رمقه.
فله أن يجوز، أي يجوز له أن يأكل أي من الميتة ما يسد به رمقه. وهذا راجع إلى مسألة خلافية، لو أنه مضطر ووجد ميتة هل يأكل بقدر ما يسد رمقه فيباح له بقدر الضرورة، أم أنه يأكل إلى الشبع ويجوز له حتى أن يتزود؟ وجهان للعلماء وهما روايتان في المذهب عن الإمام رحمه الله. قال بعض العلماء يأكل بقدر الضرورة، وهذا للأصل ألزم، والقاعدة أن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها، وما أبيح أيضا للحاجة يقدر بقدرها. ولذلك إذا كشف المريض عن عورته لم يجوز للطبيب أن يجاوز موضع الحاجة ولا أن ينظر زمانا زائدا عن الحاجة، لأنه مقيد بالضرورة. فقالوا إنه هنا الأصل أن الميت حرام عليه، أبيح له بقدر ما ينجي نفسه، فحينئذ يأكل بقدر ما يسد رمقه. وهذا محمول عليه غير فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فلا إثم عليه، قيل أن يزيد ويتجاوز عن قدر الرخصة. وقوله وكذلك قوله فمن اضطر في مخمصة فمن اضطر غير باغ ولا عاد، غير باغ ولا عاد أي معتد. وهذا مذهب طائفة من العلماء وهو ألزم للأصل وأقوى. وذهب بعض العلماء وهي الرواية الثانية كما ذكرنا إلى أنه إذا وصل إلى مقام الاضطرار سقط عنه التكليف، وحينئذ تسقط حرمة الميتة في حقه. فإذا سقطت حرمة الميتة في حقه صارت كالحلال، وأكدوا هذا بحديث أبي داود في الرجل الذي أصابته المخمصة في حرة المدينة وحرة واقم التي تسمى بالحرة الشرقية، وأجاز له النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل، ولم يفصل بين أن يأكل بقدر حاجته أو يزيد. والمذهب الأول أقعد وأوفق بالأصول. نعم.
قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
إذا وجد المضطر طعاما محرما ولكن هذا الطعام وجده على صورة فيها ما اتفق على تحريمه وفيها مختلف على تحريمه، مثال ذلك أن يجد حيوانا اتفق العلماء على تحريمه كالخنزير، ويجد حيوانا مختلف في تحريمه مثل السباع، جمهور العلماء على تحريمها والمالكية على جوازها على تفصيل عندهم رحمة الله عليهم. فلو وجد سبعا ووجد خنزيرا أكل من السبع لأنه أخف حرمة، فإن المتفق عليه أشد حرمة من المختلف فيه، لأن المختلف فيه يحتمل أن يكون حلالا. ومن هنا قال السلف رحمه الله في الخلاف: قولنا صواب يحتمل الخطأ، وقول غيرنا خطأ يحتمل الصواب. والله عز وجل عليم حكيم. ومن عظمة هذا الإسلام أن جعل الله نصوص الكتاب والسنة فيها هذه الاحتمالات التي ظهر فيها علم العلماء وفهم الحكماء، وفضل الله فيها بين عباده سبحانه، فهي نصوص محتملة. فإذا احتمل النص الأمرين نفس الاحتمال هو إقرار على الخلاف فيما يسع الخلاف فيه، كما وقع في حادثة بني قريظة. فالذي فيه خلاف أخف من الذي اتفق العلماء عليه، فحينئذ يأكل من الذي فيه خلاف ولا يأكل من المتفق على تحريمه. وقس على هذا: كما لو وجد ثعلبا أو قنفذا ووجد ميتة، فإن الميتة مجمع على تحريمها، والقنفذ والثعلب ليس بمجمع على تحريمه ففيه خلاف. وهكذا لو وجد فيلا ووجد خنزيرا، وقس على هذا من المسائل، فالذي اختلف فيه أخف حرمة من الذي اختلف فيه أخف حرمة من الذي اتفق عليه. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. قال رحمه الله: وإن وجد متفقا على تحريمه ومختلفا فيه أكل من المختلف فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الموضع جملة من المسائل والأحكام التي تتعلق بالمضطر، وذكرنا الأمور التي ينبغي توفرها في الإنسان لكي يحكم بكونه مضطرا. وفي المجلس الماضي أشرنا إلى أنه لو أصابته الضرورة والمخمصة فوجد طعامين، طعاما اتفق العلماء على تحريمه وطعاما اختلف العلماء في حرمته، فإنه يأكل من المختلف فيه. والسبب في هذا أن المختلف فيه حرمته أخف من المتفق عليه، لأنه يحتمل أن يكون حلالا مباحا، وأما الذي اتفق على تحريمه فإنه ليس فيه احتمال للحكم بحله. ومراد العلماء رحمهم الله من ذكر هذه المسائل ونحوها أن يبينوا فقه الشرع، وهو أن يقدم ما هو أعظم مفسدة فيراعى وينتهك ما دونه في المفسدة، لأن الأصل في شريعة الإسلام أنه لا يصار إلى الضرر الأعظم مع وجود ما هو أخف منه. ومن هنا المختلف فيه أخف من المتفق عليه، لكن هذا الأصل الذي اتفق العلماء رحمهم الله عليه أنه يأكل من المختلف فيه ويقدمه على المتفق عليه قد تستثنى منه صور. ومن هذه الصور لو أن إنسانا وجد ميتة ووجد طعاما لشخص، وهذا الطعام يستطيع أن يأخذه خفية، فإذا أخذه خفية فإنه مضطر إلى ذلك وعنده إذن من الشرع بتناوله وأخذه، ولكن يحتمل أن يطلع الغير عليه فيتهمه بالسرقة، وحينئذ يكون عليه ضرر. فاختلف السلف في هذه المسألة، وقال بعض أئمة السلف: إن كان صاحب الطعام يصدقه في مخمصته لم يجز له أن يأكل من الميتة. وبه قال الإمام مالك إمام دار الهجرة وطائفة من السلف رحمهم الله، والجمهور على أنه يأكل من المختلف فيه، أنه يجوز له أن يأكل من الميتة لخوف أن يطلع عليه فيتهم بالسرقة. هذا إذا كان أخذه لطعام الغير يأتي على صورة السرقة، أما لو جاء على صورة لا ضرر عليه فيها فإنه يقدم المختلف فيه، يقدم على الميتة كما سيبينه في حقوق الغير. إذن في هذه الصورة على قال بعض العلماء إنه يأكل من الميتة ولا يأكل من طعام الغير، لأنه إذا تعارض حق لله وهو في الميتة مع حق المخلوق وهو طعام الغير قدم حق الله حق المخلوق على حق الله، وحينئذ قالوا يأكل من الميتة ولا يأكل من طعام الغير. وقال بعضهم بالعكس: يأكل من طعام الغير لأنه مختلف فيه، ولا يأكل من الميتة لأنه متفق على تحريمها والمختلف فيه مقدم على المتفق عليه. والذي يظهر والله أعلم أن الأصل يقتضي جواز أكله للميتة لأنه مضطر، واحتمال الضرر حينئذ تستثنى منه إذا كان الضرر ضعيفا كما ورد عن بعض أئمة السلف في حالة ما إذا صدق، فإذا كان صاحب الطعام يصدقه فلا إشكال أنه يأكل من طعام الغير لأنه ليس بمضطر حينئذ، لأن شرط الضرورة أن يضطر إلى أكل الميتة، وهنا لم يضطر لوجود بديل حيث يمكنه أن يأكل من طعام الغير ويصدق في دعواه. هذا بالنسبة لمسألة المتفق عليه والمختلف فيه. وهكذا في جميع أحكام الشريعة، فلو تعارض عندك أمران أحدهما متفق على حرمته والثاني مختلف في تحريمه. والاختلاف في التحريم قد يكون من العلماء الأولين وقد يكون من العلماء المعاصرين، فإنك تقدم الذي اتفق عليه فتجتنبه، ويكون الذي اختلف في تحريمه أخف إذا كان ولا بد من إصابتك لأحد الأمرين. فبين رحمه الله أن الأصل يقتضي تقديم المتفق على حرمته على المختلف فيه. مراد المصنف هنا رحمه الله والعلماء أنهم لما ذكروا أن الأصل في المسلم أن يأكل الطعام الذي أحله الله، وبين في كتاب الأطعمة ما هو الطعام الذي أحله الله من الحيوانات والنباتات، شرع بعد ذلك في المستثنيات، فاستثنى الله من الحرام حالة الضرورة، وحينئذ ذكر رحمه الله هذه الحالة وعنوان بباب المضطر كما قدمنا. فحالة الضرورة هذه تأتي على أحوال، ومن هنا إذا كانت حالة الضرورة ليس لها معارض مثل أن يكون في سفر وأصابته المخمصة وأشفى على الهلاك والموت، وحينئذ ليس أمامه إلا أن يأكل الميتة، فلا إشكال أنه يأكلها، وفصلنا في ذلك وبينا دليله. أما لو حدث وجود بديل مع الميتة ففيه التفصيل الذي ذكرناه بين أن يكون متفقا عليه ومختلفا فيه، ويقاس على ذلك بقية الصور. ومن هنا قال بعض العلماء مثل ما أثر عن الإمام أحمد عن القول بتحريم الاستمناء أنه لو تعارض عنده الزنا مع الاستمناء فإنه يستمني ولا يزني، لأن الاستمناء أخف حرمة من الزنا، فالزنا اتفق على تحريمه والاستمناء اختلف في تحريمه، وإن كان الصحيح والراجح تحريمه، لكنه في هذه الحالة حينما أفتى بعض أئمة السلف أنه يستمني ولا يزني لا يعني هذا أنهم يقولون بحل الاستثناء، وهذا أمر ينبغي أن ينتبه له. فإن بعض المتأخرين لما أراد أن ينتصر للقول بجواز الاستمناء قال بدليل أن العلماء قالوا لو تعارض عنده الزنا والاستمناء قدم الاستمناء على الزنا، بل قال بعض العلماء يجب عليه أن يستمني لأن استمناءه يبعده عن الحرام. قالوا في هذه الحالة دل على جواز الاستمناء، والمراد والحقيقة أنه ليس بدليل على حل الاستمناء عموما، وإنما هو من باب ارتكاب أخف الضررين، ومن باب إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، لأن موسى عليه السلام كسر الخضر أمامه لوح السفينة من أجل أن ينقذ السفينة، فدل على أن الأعظم حرمة مقدم. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه.
إن لم يجد إلا طعاما لغيره به مثل ضرورته لم يبح له أخذه. لو أن شخصين كانا في سفر أو رفقة أو جماعة في السفر أصابتهم الضرورة والمخمصة وليس هناك إلا طعام يكفي صاحبه، فلو كانا شخصين ومع أحدهما طعام والآخر ليس معه، وصاحب الطعام مضطر كرفيقه، لم يجز للرفيق أن يأكل طعام صاحبه. لماذا؟ أولا لأنه مثله في الضرورة والمخمصة، فإن قال أنا مضطر فصاحبه مضطر. ثانيا أن الأصل في الشرع أن صاحب اليد ومالك الشيء أحق به من غيره، والنصوص دالة على أنه لا يجوز الاعتداء على أموال الغير. قالوا فإذا كان مضطرا فإنه كأنه يقتل غيره بنجاة نفسه، وإذا تعارضت نفسان متكافئتان في الحرمة لم يفضل إحداهما أو يقدم أحدهما نفسه على الغير، ولذلك قالوا على هذا الأصل أنه لا يباح له أن يأكل طعام الغير. قالوا لو هدد شخص شخصا آخر وقال له إن لم تقتل فلانا أقتلك لم يباح له أن يقتله ولم يكن مضطرا. لماذا؟ لأنه ينقذ نفسه بهلاك أخيه، ولأن النفسين في مرتبة واحدة، وشرط الاضطرار أن يكون ما يقدم عليه أخف من النفس، ولكن هنا مساو فبقي على الأصل الموجب للتحريم. ومن هنا سيأتينا إن شاء الله في باب الجنايات لو أن شخصا أكره شخصا على القتل فقتل اختص من الاثنين من المكره والمكره، أما من أكره فلأنه مثل الذي أخذ الحية وأنهشها للغير فقتلت، لأنه تسبب سببية مفضية إلى الهلاك، فكان كالقاتل المباشر. ثم الذي باشر القتل ليس بمضطر، لأنه ينقذ نفسه بهلاك غيره، وهذا لا تعطيه الشريعة فيه إذنا، بل عليه أن يصبر على البلاء الذي نزل به، لأن البلاء نزل به ولم ينزل بأخيه، فكونه يقلبه على أخيه فإنه يكون محرما عليه من هذا الوجه. وعلى هذا قالوا إنه لا يباح بالإكراه ما كان مساويا، وشرط صحة الإكراه وثبوته أن يكون ما طلب منه أخف من الذي هدد به، وحينئذ لما تساويا بقي على الأصل موجب للتحريم. فإذا كان الطعام لا يكفي إلا أحدهما، وهو مالك الطعام، لم يجز للغير أن يأخذ هذا الطعام من أخيه، لأنه ينقذ نفسه بهلاك أخيه، وهذا ليس بمقام اضطرار. نعم.
قال رحمه الله: وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه.
الصورة الثانية أن يكون صاحب الطعام مستغنيا عن الطعام. الاستغناء أن يكون زائدا عن حد الكفاية، فلو كان الطعام يكفي ليومين وحالة الضرورة في اليوم، في هذا اليوم وغدا سيصلون إلى المكان الذي فيه انتهاء الضرورة، يجدون فيه طعاما وينتهي الضرر اللاحق بهم، فحينئذ الطعام الذي معه زائد عن حاجته، لأن حاجته ليوم، وحينئذ يجب عليه في هذه الحالة أن يبذله لأخيه، أن يمكن أخاه منه، إن شاء بذله بحقه فيضمن له قيمته، لأنه في هذه الحالة يكون قد أكل مال الغير، وهذا يوجب له الضمان. فإذا كان مستغنيا عنه، أي صاحب الطعام كان مستغنيا وزائدا عن حاجته، بالصورة أو المثال الذي ذكرناه. نعم.
قال رحمه الله: فإن منعه منه أخذه قهرا.
وإن كان مستغنيا.
قال رحمه الله: وإن كان مستغنيا عنه أخذه منه بثمنه.
إن كان مستغنيا عنه، أي إن كان صاحب الطعام مستغنيا عن الطعام الذي معه، أخذه منه بحقه، بمعنى أن الاضطرار لا يسقط حق صاحب الطعام في طعامه، ولكن يبيح فقط للمضطر، لأن ما بيح للضرورة يقدر بقدرها، يباح له أن يأكل من الطعام، لكن لا يباح له أن يضيع أموال الناس، لأن الأصل في مال المسلم أنه مضمون والحق له ثابت، ولذلك حرم الله علينا أن يأكل بعضنا أموال مال أخيه بدون حق، كما ظهرت بذلك نصوص الكتاب والسنة والإجماع على هذا. فنقول له: الضرورة تبيح لك أن تأكل، ولكن يجب عليك ضمان الحق. نعم.
قال رحمه الله: فإن منعه منه أخذه قهرا.
ومنها مسألة المكائن الموجودة حقت البيبسي والشراب، إن أعطيتها الريال وأبت أن تخرج لك الزجاجة تكسرها وتأخذ زجاجتك، لكن يجب عليك ضمان ما كسرت، تأخذ حقك لأنه مقابل الريال، لكن إذا كسرتها تضمن قيمتها، وانظر إلى خراجك في الأمرين.
قال رحمه الله: فإن منعه منه أخذه قهرا وضمنه له متى قدر.
فإن منعه من في هذه الحالة، لو كان الطعام زائدا عن الإنسان لا يخلو من حالتين: الحالة الأولى أن يمكنك من أخذه، فإذا قال لك أعطيكه بدون مقابل فهو هبة وهو مأجور على ذلك، وإن قال أعطيكه بحقه فتأخذه بحقه، وإن قال لا أعطيك، حينئذ إذا قال لا أعطيك ننظر، إن كان فعلا في خطر عليه، بمعنى أنه الضرر لا يرتفع لا غدا ولا بعد غد، وقال ما أستطيع أنا على ضرر اليوم وغد، فحينئذ هو على الأصل في الصورة التي ذكرناها الأولى. أما إذا كان مستغنيا عنه، لأن هذه الصورة التي نص فيها المصنف، وهي أن يغلب على الظن نجاتهما بأكل صاحبه للزائد فيمكنه منه، فإن امتنع قال لا أعطيك ولا أبيعك، جاز له أن يأخذه منه بالقوة، لأنه مضطر إلى ذلك. وتوضح ذلك أن هذا الرفيق والصاحب أو صاحب الطعام ملزم شرعا بأن يبذل الطعام لأخيه، لكنه ليس بملزم بإسقاط حقه وهو قيمة الطعام، الشريعة ما تلزم، لكن تقول له يجب عليك أن تعطيه الطعام، فحينئذ إذا امتنع جاز للغير أن يأخذه قهرا لأنه سلطان من الشرع، فالشرع يبيح له ذلك، لأن الضرورات الخمسة حفظ الأنفس، وكما أن الشرع ألزمنا بحفظ الأنفس فالإلزام بالأصل يقتضي إلزام بما يؤدي إليه، فنحن إذا أمرناه أن يأخذه قهرا توصلنا إلى حفظ النفس الذي هو ضروري من ضرورات الشرع، وهو وسيلة إلى فرض فأصبح فرضا، فلو أخذه منه قهرا حل له هذا الأخذ، يعني الشرع يعطيه هذا السلطان، فإن أخذه منه قهرا فإنه لا يعاقب من السلطان لأنه عنده إذن شرعي لإنقاذ نفسه، نفسه أمانة وأمر ببذل أسباب لحفظها ورعايتها، والآخر امتنع من القيام بواجبه فله الحق أن يأخذه منه قهرا يعني بالقوة، فإن أخذه منه قهرا فلا إشكال. إذن الصورة الأولى أن يقول له وهبتك فجزاه الله خيرا ويؤجر، وبذل الطعام في المخمصة أعظم أجرا عند الله من غيره. ثانيا أن يقول له لا أعطيكه إلا بمقابل، فحينئذ يعطيه مقابله. الصورة الثالثة أن يقول لا أعطيكه، فحينئذ يأخذه منه قهرا ثم يفصل. إذا كان المضطر شخصا قويا يمكنه أن ينتزع الطعام دون أن يؤذيه فإنه ينتزعه بدون أذية، فإذا كان لا يستطيع انتزاعه إلا بأذيته جاز له أن يؤذيه، لأن أذيته أخف من موته وهلاكه، وعلي أجاز له الأخذ قهرا. فقال رحمه الله
قال فإن منعه منه أخذه قهرا،
فإن منعه منه أخذه قهرا، إذا أثبت أنه يجوز للمضطر أن يأخذه قهرا ترتبت على هذا مسائل. المسألة الأولى أنه يأخذه قهرا بحكم الشرع، يعني عنده إذن شرعي. ثانيا أن الذي منع آثم شرعا، أن هذا المنع يأثم به شرعا. وثالثا أنه يتحمل هذا المانع ما ترتب على المنع من ضرر لأنه جاء بسببه. وعلى هذا قال المصنف رحمه الله بعد ذلك،
قال رحمه الله وضمن له متى قدر، وضمنه له متى قدر،
وضمن المضطر أخذه قهرا. إذا أخذه قهرا على حالتين مثل ما ذكرنا، إما أن يأخذه قهرا بدون ضرر فلا إشكال، فإن كان القهر سيؤدي إلى ضرر يصير في هذه الحالة الأولى اللي قلنا أن يأخذها بدون أذى قال ضمنه له متى قدر. إذن إذا أمكنه أن يأخذه قهرا بدون ضرر أخذه قهرا وضمن قيمة الطعام لصاحبه متى قدر، يعني متى قدر على القيمة، لأن الإنسان إذا كان معسرا يمهل إلى اليسار. نعم.
قال رحمه الله فإن قتل المضطر فهو شهيد،
فإن قتل المضطر اضطر أن يأخذ الطعام قال أعطني الطعام قال لا أعطيك، فجاء المضطر من أجل أن يأخذه وتقاتل، فالمانع ظالم والممنوع مظلوم، وحينئذ لو تقاتل فقتله فالمضطر شهيد لأنه يسعى في فكاك نفسه ويدافع عن حرمة نفسه وعنده إذن من الشرع، فحينئذ يكون قتله ظلما وهو شهيد، وهذا نوع من أنواع الشهادة. نعم.
قال رحمه الله وعلى قاتله ضمانه،
وعلى قاتله ضمانه، لكن ما عليه القصاص لأنه في شبهة، وقد قال صلى الله عليه وسلم ادرأوا الحدود بالشبهات، لأنه يدافع عن ماله، وكثير من الناس يجهلون هذه الأحكام الشرعية فعنده عذر قال أنا مالي دافعت عن مالي، فهو يظن أن المضطر ظالم فقاتله وقتله، فحينئذ يكون في هذه الحالة شبهة الدفاع عن المال شبهة موجبة لسقوط القصاص عنه، ويجب عليه ضمان يلزم بدفع الدية لأنه قتل ظلما وعدوانا. نعم.
قال رحمه الله وإن قتل المانع فلا ضمان فيه،
وإن قتل المانع فلا ضمان فيه، هذا أصل، إذا أذنت الشرع بالشيء الإذن يسقط الضمان، ولذلك لو أن المريض دخل عند الطبيب وأذن للطبيب أن يداويه وداواه وعالجه الطبيب وفق الأصول المتبعة، انتبه، وفق الأصول المتبعة عند الأطباء، ولم يهمل ولم يقصر ولم يعتدي، لا ضمان عليه إن حصل ضرر، لأنه قضاء وقدر. فلو أنه دخل عند المستشفى وأذن لهم بعلاجه وترتب على علاجه ضرر مع أنهم قاموا بواجبهم كما ينبغي فلا ضمان عليهم. دائما الإذن هي من القواعد الفقه أن الإذن يسقط الضمان، الإذن يسقط الضمان. اعكس وهو مفهومه، لو أن طبيبا عالج بدون إذن المريض في غير حالات الضرورة، لأنه في حالات مستثناة لا يشترط فيها إذن المريض، مثل أن يأتي في حادث وهو مغمى عليه وأولياؤه لا يعرفه، وإن لم نسعف ولم يتدخل الطبيب سيموت، حينئذ عنده إذن من الشرع وينظر. وحقيقة من الأمور الطيبة وهي موافقة للشرع وجود اللجان الشرعية في المستشفيات تعطي هذا الإذن، هذا يسقط الضمان. لكن لو أن طبيبا ختن صبيا بدون إذن وليه وحصل ضرر في الختان ضمن، حتى ولو أجرى الختان وفق الأصول المتبعة كما نبه عليه الإمام القدامى رحمه الله في مبحث الإجارة من المغني وغيره. فإذا الإذن عندهم أصلا إذن يسقط الضمان، وهذه من فوائد الإذن. ومن هنا الإذن الشرعي أسقط عن المضطر ضمانة صاحب الطعام إذا قتله، وعدم الإذن الشرعي أوجب ضمان نفس المضطر إذا قتلت من صاحب الطعام. نعم.
قال رحمه الله: ولا يباح التداوي بمحرم.
التداوي مشروع بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين، والأصل في ذلك أن الله تعالى قال في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فحرم عن المسلم أن يتسبب في قتل نفسه. والتداوي وسيلة لحفظ الأنفس وصيانة لها عن الهلاك، وفيه استجابة لقوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة في غالب صوره. والأصل في مشروعيته من الأدلة حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه وأرضاه، قال: جاء الأعراب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من هاهنا وهاهنا، وقالوا: يا رسول الله، أنا تداوى؟ فقال صلى الله عليه وسلم: تداووا عباد الله، فإن الله ما أنزل من داء إلا وأنزل له دواء. فقوله عليه الصلاة والسلام تداووا أمر، وهو أمر ندب واستحباب. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يبين ما وضع الله عز وجل من أسرار ودواء، كما في الحديث الصحيح عنه في الصحيح أنه قال: إن يكن الشفاء ففي أربعة: في شرطة من محجم، وكية من نار، وآية من كتاب، ولا أحب أن أكتوي، أو شربة من عسل، ولا أحب أن أكتوي. وكذلك ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أن الأطباء كانوا موجودين في زمانه فلم ينكر عليهم، بل ثبت عنه أنه أحال الصحابة عليهم، كما في الصحيح صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إلى أبي طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه عليه. وكذلك في قصة سعد رضي الله عنه وأرضاه، وكان الحارث بن كلدة من الأطباء المشهورين، وكانت رفيدة أيضا من نساء الصحابيات التي تداوى بهن. وفي الحديث الصحيح في غزوة أحد أن النبي صلى الله عليه وسلم سالت دماؤه فشج جبينه وكسرت رباعيته بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فأخذت فاطمة رضي الله عنها الحصير وحرقت ثم وضعته على جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم لعله أن يرقى الدم، ولم ينكر عليها تعاطي هذا النوع من أنواع المداواة. والإجماع منعقد على أن التداوي مشروع، ولكن ينبغي أن يكون التداوي منضبطا بالضوابط الشرعية. فأولا أن يكون الأصل في اعتقاد المسلم أن الله هو الشافي، كما قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح في رقيته حديث عائشة أنه كان يقول: واشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك. فيعتقد المسلم أن الله وحده هو الذي يشفي ويكفي سبحانه وتعالى، ولا يعتقد في الطبيب، فإن الطبيب لا ينفع ولا يضر. وكم من طبيب عالج مريضا فعاش المريض ومات الطبيب، وكم من مريض عاش مع دائه وبلائه، وكم من سقيم مات من غير علة. فالله هو الذي يدبر الأمر سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم في الله. ثانيا أن يكون الطبيب الذي يتعالج عنده قد توفرت فيه الصفة المعتبرة للقيام بمهمته، على اختلاف مهمات الأطباء من أخطر أنواعها إلى أضعف أنواعها. ولو كانت الإبرة التي يضعها، لا يجوز أن يسلم جسده إلا لمن توفرت فيه الأهلية. ففي الحديث الصحيح في سنن ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تطبب ولم يعلم منه طب فهو ضامن. فقول عليه الصلاة والسلام من تطبب، يقول العلماء تطبب تفعل، وصيغة تفعل فيها تكلف، يقال تحلم وتصبر. إذا ادعى أنه حليم وأنه صابر وهو في الحقيقة ليس بصابر ولا بحليم، هكذا من تطبب يدعي أنه طبيب وليس بطبيب. وإذا قلنا يشترط أن يكون الطبيب أهلا للقيام بالمهمة، ينبغي أن ننبه إلى أنه لا يكفي كونه طبيبا وعنده شهادة الطب، لأن الطب أقسام، فينبغي أن يكون قيامه بالمهمة بعينها أنه يباح أو معروف عند أهل الخبرة أنه مأذون له بها. فلا يصح لطبيب عنده شهادة وعرف بمعالجة أمراض البطن أن يعالج الأمراض التخصصية في العين أو في السمع. لماذا؟ لأنه معروف عند الأطباء هذا. إذن يشترط كونه أهلا لذلك. هذه الأهلية تقوم على أساسين، أحد أساسين يتوفر فيها، إما أن يشهد أطباء من أهل التخصص أنه أهل، وهذا ما يعرف في زماننا بإعطاء الشهادات المعتبرة من مدارس الطب، هذا إذن شرعي. ثانيا إذا لم توجد هذه المدارس أو كان في بادية أو في بر وجاء الرجل عنده خبرة بالأعشاب أو بطب الأعشاب ونحو ذلك، أن يشهد أناس من أهل الصنعة نفسها أنه مصيب في الغالب أو أنه من أهل هذه الصنعة، وقالوا يعرف ذلك بالتجربة كما نبه عليه الأئمة. إذن لا يجوز أن نأخذ من إذن الشرع بالتداوي أن يرمي الإنسان جسده ويسلم روحه ونفسه لكل من هب ودب، بل مسؤول أمام الله عز وجل أن لا يتناول دواء إلا ممن توفرت فيه الأهلية أنه من أهل الطب هو من أهل العلاج. الأمر الثالث أن يكون الدواء وفق الطريقة المتبعة عند أهل الخبرة، فيسري على وفق الضوابط التي يعمل بها الخبرة، وهذا مرده إلى أهل الصنعة كما قال العلماء يرجع في كل صنعة إلى أهلها. هذا حاصل ما يقال أن التداوي مشروع. فلما قال ولا يتداوى بحرام، ما في منطوق ومفهوم في كتب العلماء، لما قال لا يتداوى بحرام يعني نتداوى إلا أن يكون الدواء محرما. إذن الأصل جواز الدواء والتداوي، والتداوي من التوكل على الله، وما قاله بعض كما ذكر العلماء بعض المتنطعة أن التداوي يخالف التوكل ليس بصحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام المتوكلين وقدوة الموقنين والمؤمنين تداوى وأمر بالتداوي كما ذكرنا. بل قال بعض الأئمة كما ذكر الإمام القيم رحمه الله وله كلام نفيس كعادته في الطب النبوي، أن من التوحيد والتوكل على الله عز وجل والإيمان بالله التداوي، لأن المسلم يعظم إيمانه بالله ويزداد يقينه بالله حينما يرى هذه الذرات اليسيرة التي تؤخذ من الأعشاب أو تؤخذ من المركبات أو من المفردات المعروفة عند الأطباء، فيأخذ منها القدر اليسير، فلا يلبث لحظات يسيرة إلا وقد خف داؤه أو ذهب مرضه، فسبحان من علم الإنسان ما لم يعلم. يقال له في الساعة الفلانية من ليلة أو نهار أو صبح أو مسائه، وإذا به والحمد لله قد شفي وبرئ، فيزداد إيمانا بالله ويزداد إيمانا برحمته بخلقه ولطفه بعباده. إذا أصابه الضر فأصابه ولو صداع في رأسه، تشتت فكره وتعبت نفسه وساءت أخلاقه، ثم إذا به يأخذ هذا الدواء في لحظة يسيرة بقدرة الله جل جلاله بعد تعاطيه إذا به يبرأ، ويصيبه الداء والعلة فيلزم مكانه وفراشه، ثم ما يلبث أن يأخذ قدرا يسيرا من الدواء يمتص ولربما يكون طيبا حلوا يتلذذ بطعامه، وإذا به يقوم كأن لم يكن به بأس. فسبحان اللطيف بعباده، الله لطيف بعباده، فيؤمن أن هذا من الله وأن الله علمه الإنسان. ولذلك قالوا الطب منه ما هو بالوحي ومنه ما هو بالتجربة، وما خرج عن الوحي والتجربة فليس بطب. ومن هنا يفتي العلماء والأئمة بحرمة الأشياء التي لا تستند إلى وحي ولا إلى تجربة. فلو سئلت عن شيء ما يتداوى به، ليس هناك دليل من الوحي على التداوي به وليس هناك دليل من التجربة، لم يجز أن يفتى بحله. لماذا؟ لأن الأصل عدم النصاص بالأجساد والأرواح إلا بطريقة معينة مرتبة. فإن الله سبحانه وتعالى جعل هذه النعمة وهي التداوي وهي لا تخالف التوكل ولا تخالف التوحيد والإيمان بالله عز وجل. لما قال لا يتداوى بالمحرم أي لا يجوز التداوي بالمحرمات، وفي هذه المسألة تفصيل سنبينه إن شاء الله تعالى في المجلس القادم بإذن الله تعالى.